بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا.
اللهم اغفر لنا، اللهم افتح لنا باب رحمتك يا ارحم الراحمين. نكمل كلام صاحب الكفايه رحمه الله في مساله العلامه الجنسي، حيث هو ذهب رحمه الله ان العلم الجنسي تعريفه تعريف لفظي كالتأنيث اللفظي كالتذكير اللفظي، مش اكثر من هيك، يعامل معاملة المعرفة لكنه في الواقع مثله مثل اسم جنس. ثم
نقرأ يعني بالنتيجة
مثل يستعمل في كل فرد بالنتيجة نكرة، لكن يعامل معاملة المعرفة. وهذا ما ذهب إليه. ثم استدل أنه لو كان لحاظ التميز الذهني، يعني قلنا الفرق بين المعرفة والنكرة أن المعرفة مميزة معينة بعكس النكرة شائعة لجنسها. لو كان المعرف لو كان الموضوع له علم الجنس مميز بالذهن، من شو قاله؟ قال المشهور أنه علم الجنس موضوع للماهية بما أنها متعينة في الذهن. يعني هذا حاضر، هذا أسامة مقبلا، الأسد الموجود متعين في الذهن، هذا هو. فالتعين بالذهن هذا الذي عرفه، هذا الذي جعله معرفة.
هذا ربما كان الأمر الآخر، أسامة مثلا لا يطلق على جماعة، في حين أسد يطلق على جماعة، يطلق على فرد معين من الجماعة في كل فرد منها.
بس أسامة يمكن يقال أن قلنا أن علم الجنسي، العلم الجنسي يستعمل على شكلين، إما بالأفراد هذا أسامة مقبلا، أو يطلق على الماهية أسامة أشجع من فعالة. هل هذه تسميها جماعة؟ ما في إلا جمع، صح، ما في جمع أفراد، صحيح.
لأجل ذلك ما فينا نجمع أسامة مثلا،
ما فينا نجمع، فيش أسامات أو أسود مثل أسد أسود، صح. يعني هناك فرق بينهما، يعني هذا تؤدي إلى ما ذهب إليه أنه في فرق جوهري بينهما، مش مجرد لفظي، لا، يعني الكلام يدعم ما نذهب إليه أنه في شيء جوهري. فقالوا أن المشهور ماذا قال؟ قال أن الموضوع له هو الماهية المتعينة في الذهن. صاحب الكفاية قال رحمه الله، قال الموضوع له هو هو نفس الماهية، هو نفس اسم الجنس، مش أكثر منه، لكنه عمل معاملة المعرفة تعريف لفظي. وليش؟ قال لو كان كما قال المشهور أنه متعينة في الذهن، لكان مسألة اللحاظ مأخوذة عليكم السلام ورحمة الله. لو كان يعني كان مسألة اللحاظ عليكم السلام ورحمة الله، كان في مسألة اللحاظ مأخوذة، وإذا أخذت في المفهوم صار جزء المفهوم جزءا عقليا لا يوجد إلا في الذهن، اللحاظ لا يوجد في الخارج. فإذن كيف تنطبق كلمة أسامة على الأفراد الخارجية؟ إذن لا تنطبق بكل بساطة. إذن استعمال الأسامة في الأفراد الخارجية محال، غير صحيح، كله إما محال على نحو الحقيقة أو مجاز أن أزيل اللحاظ وأستعمله في جزئه، يعني استعمال اللفظي في غير موضع له، في جزء المفهوم، هيك بتصير. وطبعا انتقل من فكرة حلوة، قال لو كان هكذا قالوا بالنسبة فليكن، عندما يعني إذا قيل فليكن نستعمل اللفظ الأسامة دائما بإزالة اللحاظ، بس ما هي في الخارجية وبس، ما هي وانطباقها في الخارج، شو المشكلة؟ قال هذا في مشكلة كبيرة، يعني أصبح الواضع غير حكيم، أنا بوضع اللفظ لمعنى ثم استعمله دائما مجازا في معنى آخر، شو لا شو حطه بمعنى آخر، فرد مفرد. يعني ليش بدي استعمله على طول مجازا، والمجاز يحتاج إلى علاقة مجازية، إلى علاقة مصححة المجاز، وإلى قرينة دائما. كلام بقول هذا كلام غير حكيم، ولذلك ما نسف ما ذهب إليه المشهور من أخذ لحاظ التعيين الذهني. فماذا يقول؟ مع أن بنتقل لها الفكرة، جميل جدا يعني جزاه الله خيرا، مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده، يعني على طول بده يجرده عن اللحاظ، يعني صار موضوع للماهية بلحاظ تعينها، وبده يحط استعملها على فرد خارجي، هو بالفرد الخارجي الماهية فقط، اللحاظ لا يوجد إلا في الذهن. فإذا عند الاستعمال بدي دائما يشيل اللحاظ واستعمل بالخارج. فإذا مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج دائما لمعنى، مش يحتاج دائما، كأنه قال دائما، هو مش قال دائما من عندي، يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال، يعني كل استعمال بدي جرده عن اللحاظ، شو ماذا سيحدث؟ لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن وضع الواضع الحكيم. جاهل ما بيعمله إلا إذا كان قد لم يكن حكيما، إذا كان سفيها يعبيله حكم رأوش بدي بتحط الوضع الكلمة لهذا المعنى ودائما بيستعملها بهالمعنى مجازا، يعني مجازا يعني بده قرينة، بده كذا، بده علاقة مصححة المجاز، بده يا أخي شو هذا، وضع على هذا فرد مرة كلام حلو، مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن واضع الحكيم. يعني شو كأنا أقول هيك، شو الحكم من أن أضع لشيء وأستعمل دائما في شيء آخر؟ إيش راح أحكي؟ أو ليس الوضع لبيان المعاني؟ الوضع من الأسئلة طبعا هذا من عندي أنا. الوضع على شو ما إحنا قلنا، تذكر أول شيء في تعريف الوضع اختلفوا كثير فيه، شو يعني الوضع؟ السيد خوي ذهب إلى أنه تعهد ألا أضع أستعمل اللفظ إلا بهالمعنى، تعهد يعني صاحب فيه قال نحو اختصاصي، السيد صدر رحمه الله قال القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، إذا بتذكر هالكلام قديما بحثناه، وأن كل هذه مش صحيح، كله مش صحيح، كله يلحظ جهة لكنه ناقص، إذا بتذكر هالكلام. وأن احنا وقت إذا بتذكروا أن الوضع ليش مش شو يعني أصلا، ليش بدي أعمل وأضع الألفاظ لمعاني؟ قلنا الأصل، أحسن الأصل ما شاء الله، الأصل في القضايا أن تكون حقيقية وفي المعاني أن تكون حقيقية. يعني أنا عندما أقول كتاب ما بدي أقول كتاب، إذا بدي أجيب شغل أقول بحط أجيب الكتاب شخص، هذا الكتاب نفسه أضعه هو نفسه ثم أحمل عليه، هذه الأصل. لكن لما لا أستطيع دائما أعتي بالأشخاص، يعني زيد قائم، مفروض جيب زيد كشخص قول إنه قائم، هذا الأساس. الأصل في القضايا أن تكون على نحو الحقيقة الخارجية بما هي، الذات تأتي بما هي. لكني لما عجزت عن ذلك كعاقل كبشر استبدلت المجيء بالأشخاص بالكيانات بالموجودات الخارجية الحقيقية بألفاظ تحكي عنها. فإذا أتيت بلفظ كتاب كأني أتيت بنفس الكتاب، إذا أتيت قلت لك يا زيد يعني كأنه زيد قائم، يمكن زيد مسافر قاعد بالصين عليه الصلاة والله، يمكن زيد بالصين مسافر قاعد، لكن عندما أقول زيد يعني كأن زيد نفسه حضر. ولذلك بتلاحظوا تطور الكتابة كيف تم. بالأول كانت الكتابة رسوم تأتي بنفس الشكل الخارجي، بعدين تطورت صارت أحرف، بعدين آخر شيء هلا صارت عبارة عن رموز تعطي المعنى، وكل لغة لها رموزها. الأصل في الوضع هو بيان معاني، والأصل في البيان أن أتي، إذن ملخص الكلام أن أتي بالوجود الخارجي. عشان هيك بالدقة فهموا جيدا، نفهم جيدا، هذه الاستعمال اللفظ في المعنى شيء، وكون اللفظ علامة على المعنى شيء آخر. عدم التفريق بين الاستعمال والعلامة، الاستعمال عبارة عن فناء عبرنا عنه، كما عبر صاحب الكفاية رحمة الله عليه، كتير دقيق جميل جدا. عدم التمييز بين الاستعمال والعلامة دفع الكثيرين من الأصوليين إلى القول بشو؟ أنه والله يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لأنه ليش؟ لأن الشيء الواحد يمكن أن أجعله علامة لهذا وعلامة لهذا، فلماذا لا يكون الاستعمال علامة لهذا المعنى وعلامة لهذا المعنى؟ وقلنا أن النقطة المركزية بهذا البحث السابقة، النقطة المركزية ما هي؟ أنه العلامة شيء والاستعمال شيء آخر. الاستعمال عبارة عن اتيان بنفس الوجود، هو فناء. ولذلك إذا قلت لك ائتني بزيد، إذا قلت لك هالكلمة ائتني بزيد، جبت لي زيد، أنا معنى أجيبه مرة ثانية خلص، ما بقدر أجيبه مرة ثانية لزيد خلص. كذلك اللفظ، إذا أتيت إذا عملت اللفظ يعني أتيت بمعنى، ما عادش أقدر استعمل اللفظ مرة ثانية خلص. يعني هذا الحكمة من وضع الألفاظ، عندما أفكك بالدقة بين الاستعمال والعلامتية، وعبر عنه صاحب الكفاية رحمه الله الاستعمال هو فناء، ساعتها بكل وضوح وصل لأن لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر المعنى بكل سهولة. أما إذا قلنا أن اللفظ عبارة عن علامة، اللفظ كل شيء يمكن أن تكون علامة لعد أمور. مثلا
العلامة لها هذا المعنى، لكن حينما تستعمل بالسياق
بالسياق
المتركيب خلاص
صار استعمال، صار فناء، صار فناء. عبر معبر يعني صار خير، كلمة فناء رائعة جدا، يعني تعبير حلو. على أي حال من هنا الوضع هذا معناته. إذا كلام صاحب الكفاية صار واضح، كلام مشهور واضح، مشهور ذهب إلى الموضوع ما هي بلحظة عينها، صاحب الكفاية ما هي بما هي، لكن معاملة المعرفة شاك. أما نحن ومن الأنصار والتحقيق، طبعا قلنا أن المشكلة الأساسية بالعلم الجنسي بعيد الكلام أنه يعامل معاملة المعرفة مع أنه يستعمل لكل فرد، تعتبره طب شو الفرق بينهم وبين النكرة؟ صار ما هي نكرة جوهر التنكير، ما هو أنه يستعمله في كل شائع في جنسي، هذا النكرة. فإذا السؤال، هل التعريف مجرد تعريف لفظي مثل كلمة حائط؟ حائط تعريف لفظي، مجرد تعريف لفظي أو لا في شيء آخر؟ هل التعريف مجرد تعريف لفظي كالتأنيث اللفظي؟ تقول يد الله مغلولة، هي اليد لا مؤنث ولا مذكر، كيف صارت مغلولة بالتأنيث؟ والمغلول غلط، يد الله مغلول هذا غلط، يد الله مغلولة، مع العلم أنه ما فيش تأنيث حقيقي، لأنه معرف التأنيث الحقيقي هو بما كان
له
كفر بالضبط عضو الأنثى. فهل التعريف مجرد تعريف لفظي كالتأنيث اللفظي وهو مذهب صاحب الكفاية رحمه الله، أم أنه دخيل في المعنى؟ تعريف دخيل في المعنى، هذا الذي أذهب إليه. طبعا السيد الخوي رحمه الله أيد كلام صاحب الكفاية، السيد أبو قاسم الخوي وهو رجل الأصول جليل، من أهم الأصوليين. بس بها النقطة يسمح لنا، مش بس هذه النقطة، في نقاط كثيرة أن اللي يسمح لنا فيها، وهذه واحدة منهم. ذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية أنه تعريف لفظي وليس تعريفا حقيقيا، كما أن التأنيث والتذكير لفظي يكون تعريف تنكير لفظي كمان. الظاهر عندي يعني الحقير، أسأل الله تعالى التسديد السداد والصواب، الفقير إلى رحمة ربه تعالى هو الثاني، يعني التعريف جزء من الموضوع له، يعني صار تعريف حقيقي. كيف؟ ما عم بين كيف. الظاهر هو الثاني دون الأول، يعني مش ليس الموضوع له نفس الماهية، والتعريف أسألة جانبية هامشية، لا. فإن التأنيث اللفظي كالتأكيد اللفظي يمكن استعمال اللفظ بدونه، يبقى المعنى على ما هو عليه. فعلامة تأنيث اللفظ، علامة وعلام بمعنى واحد، يختلفان في التأكيد، تأنيث هنا للتأكيد. أمور تأكيدية هي عبارة عن تأكيد لفظي، نفس المعنى الأساسي يبقى كما هو، ليس زيد بقائم، طب ليس زيد قائما، نفس المعنى. أتيت الباء وصارت مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس، مجرد تأكيد بس المعنى نفس المعنى، نفس المعاني. اللي بدوله أما في العلم الجنسي أبدا لا يصح استعماله إلا في المعرفة المميزة. لذلك قال النحاة أن علم الجنس مثل أسامة للأسد، ومثل وطن للجندي عندنا بلبنان، مثل أبو خليل للجندي في العراق، أبو إسماعيل للشرطة، أهل الأخوة العراقيين يعرفون ذلك جيدا. وشوف أنتوا لاحظوا بعماقكم كلمة أبو خليل كيف يستعملها بالعراق. إذا أردت نفهم الشغلة بعمقها هنعطيها أمثلة معاشة أنت عايشة، بس واحد يعيش الشغلة بيعطيها حق يفهمها جيدا لأنه عايش. العلم أي علم يا إخوان عندما تعيشه تفهمه وتحلق به وتبدع. إذا ما عشت مجرد حفظ قواعد وألفاظ ومصطلحات حتى لو فهمتها نوعا ما، إذا ما عشت ما فيك يعني بارك الله فيك جزاك الله خيرا، بس ما بتكون عشت العلم كعلم. يعني عندما العلم يجري في عروقك مجرى الدم في العروق، ساعتها بتصير عالم عن جد بهذا العلم. وهذا لا يكون إلا أن تعيش العلم كل لحظة بحياتك وتعيش مفاصله، مش بس طبعا الأصول، أي علم آخر، حتى الطب، حتى الهندسة، حتى كل شيء، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، شو ما كان. عشان هيك تلاحظوا أنا كثيرا ما بمثل أمثلة يعني ملموسة عايشة أنت الأمر العايشة تفهمه جيدا. كلمة وطن ولبناء وجندي إذا فهمناك تماما هي هذا العلم الجنسي، هي هذا هو. طبعا كيف وضعت كلمة وطن؟ ما هو اللفظ واضع؟ من هو الواضع؟ ما هو الموضوع له؟ شايف؟ لا موضوع له وطن شو هي؟ قال النحاة أن علم الجنس يستعمل في حالتين، إما في الأفراد الحاضرة، هذا يصير متعينة، الغائب غير متعين، إما في الأفراد الحاضرة، هذا أسامة مقبلا كما تقول هذا أسد مقبل، ولا تستطيع أن تستعملها في الأفراد الغائبة. رأيت أسامة أمس، يقول غلط، يقولون هذا خطأ. فإذن الحالة الأولى الأفراد الحاضرة، الحالة الثانية الماهية. لما الماهية ممكن أن تتميز في الذهن، أسامة أشجع من ثعالة، الجندي اللبناني، الجندي ما بقول وطن أفضل من كذا، ممكن تقول أو بالعراق أبو خليل أفضل أبو سام، أو أنا العم سام أسوأ من العم ناجي مثلا، أو العم ناجي أسوأ من العم سام، أبو ناجي عفوا أبو ناجي بالإنجليزي، أبو ناجي أيام مش عارف القدماء كانوا يقولوا عنه
أبو ناجي.
ها
أنا ما الإنجليزي نسيت،
بريطاني كل واحد إنجليزي بريطاني شيطان يعني أبو ناجي، هذا شغل أبو ناجي يعني إنه شغل الإنجليزي اللي هن كناية عن الشيطان. فإذا هاتان حالتان. فإذا وعند ونقول التعريف الفرق بين يعني قبل الفرق بين المعرفة والنكرة، ما هو النكرة؟ استعمال أمر شائع في جنسه غير متعين. المعرفة وضع لمعنى معين بذاته لا يأخذ ما شابهه. شو يقوله تعريف العلم إذا تذكر بقطر ندى؟ هو وضع اللفظ لمعنى لا يتناول ما أشبهه. طبعا ولذلك العلم الجنسي استعمله في الماهية المميزة. طب من اجى التمييز وكيف؟ فلا يصح رأيت أسامة أمس لأنه مش مميز، رأيت هذا أسامة انتبه له يصح، إلا أن التعريف أخذ في لفظ أسامة في وضع موضوع له. هنا نختلف عن صاحب الكفاية قال سلفوي. سلفوي قال الموضوع له مش هو ما هي مثل لفظ الأسد، ولا الموضوع له نفس
معين
شخص شيء معين، يعني أخذ التعريف أخذ في الموضوع له جزء من الموضوع له. إيه؟ لا بس مش شائع في جنسي. أحسنت، شائع في جنسي صار مشكلة.
شائع في جنسي لكن لمعين، يعني
شائع في
لا يطلع على أكثر من واحد، يعني
على شخص
لمعين من الماهية.
الموضوع له معين معين، مش شائع في جنسي أصلا، بس كيف صار الوضع هذا فيه. فلذلك يبقى السؤال كيف حصل هذا التعريف؟ أخذ في المعين، طب عم يستعمل في كل واحد، كيف أخذ في المعين؟ أخذ التعريف في الموضوع له وأنا عم يستعمله لكل واحد، كيف هيك؟ نقول هذا التعريف وضع هو وضع لللفظ على ما لخصوص معنى واستعماله فيه بحيث لا يشمل ما أشبهه. هذا الفرد هذا أسامته. وهنا عند تصور معنى الأسد، أنا بتصور معنى أسد، هذا الأسد بتصور معنى، أضع أتصور معنى الموضوع لا، يعني تصورت المعنى الماهي العام، الوضع العام الماهي عامة، أسد ماهية الأسد عامة، موضوع له تعرف الأضع نفس الماهية، فهذا هو لفظ وضع النكرات، الوضع عام موضوع له عام. وتارة أتصور مع الأسد وأضعه للأفراد، عندما وضعته للأفراد بما هي أفراد مستقلة من هنا جاء التعريف. يعني عالم الجنس بعبارة أخرى هو من تطبيقات الوضع العام موضوع له خاص، مثل الحروف، من تطبيقات الوضع العام والموضوع له خاص. لما صار الموضوع له خاصا، يعني الموضوع له هذا الفرد بعينه، من هنا نشأ التعريف. ولذلك إذا فهمنا هذه جيدا نفهم كمان يعني وضع موضوع له خاص. لماذا فعل ذلك؟ لدواء عقلائية راح نقول شوي. فإذا العلم الجنسي يكون من باب الوضع العام والموضوع له خاص، ولذلك أصبح يعامل معاملة المعرفة، بل هو معرفة مش يعامل، يسمحوا لنا فيها الكلام عند النحاة كمان كان للمد مش دقيقين في أصوليا، إنه شوفوا اللغة العربية كيف هي، بس اللغة العرب هكذا عملوا تصور العام ووضعوا للأفراد. الوضع للأفراد كما لو وضعته لابني صار معرفة، فصار علما. أنا مثل ما أنا أضع لهذا الفرد ابني محمد فقط، وضعته لكل فرد، بس كل فرد على حدة حتى يتميز عن الوضع العام موضوع له عام. فإذن عندي حالتين، لفظ الأسد عندما أتصوره إما أفعل لمعنى الأسد صار وضع العام موضوع له عام، وإما لأفراد الأسد اللي صار وضع عام والموضوع له خاص. وحينئذ هذا الوضع الموضوع الخاص هو الذي نشأ منه التعريف. لماذا فعلوا ذلك؟ غدا إن شاء الله نبينه، والحمد لله.